بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ذكر المصطفين من عباد بغداد المجهولي الأسماء. عابد آخر من قرى بعض بغداد بلغنا عن جنيد قال: سمعت السري بن المغلس يقول: إن في قرى بغداد لأولياء لا يعرفهم الخلق. قال: وكنت أدور في القرى لعلي أجد منهم واحدا.
وهذه أرزاق، أن يجمعك الله تبارك وتعالى مع أوليائه. هذه أرزاق، أن تعرف أولياء عصرك. هذه أرزاق، أن تنتفع بأولياء عصرك. هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان أيها الإخوة كان الأولياء بين يديه وهو لا يشعر بهم، ربما كان في حيك، وربما كان في جوارك، وربما كان في بيتك وأنت لا تعرفه، إما أن يكون أبا أو أن يكون ابنا أو ما شابه ذلك. يعني هذا الأب مثلا، العائلة اللي فيها شاب طالب علم من أهل القرآن، عنده قيام لين وعنده أذكار وما شابه ذلك، وحياته كلها في تقوى الله عز وجل في المساجد وما شاء وقضائه، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ والله في بيتكم رجل شاب ربما كان من أولياء وأنتم لا تشعرون. أحيانا إنسان من الشباب ربما كان له أم كبيرة بالسن، كل نهار مصبحته بإيده والقرآن بإيده، بتصلي الفرائض والنوافل وقيام الليل، نعم سبحان الله، دائما في حالة ذكر مع الله عز وجل. هو الآن ينظر إليها أنه هي تيتي أو هي أمي مدري إيش، ادعينا يا حجي، لا يراها أنها قد تكون من الأولياء. طيب هلا هذا مظاهر أعمال أولياء هي، وقد تكون الأولياء، لكن سبحان الله نحن إخواننا ألفنا الشيء الذي أمامنا ما عرفنا قيمته. لو هلا أنا بشوف مثلا شاب من الشباب جاي من مكان بعيد، ما شاء الله هذا الشاب، واللي قدامي أنا ماني شايفه. كذلك إخواننا الإنسان أيضا بهالمجال هذا. لذلك إخوتي الأكارم، شيء عظيم جدا 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 أن نبدأ بالدائرة المحيطة حولنا، خصوصا إذا كنا في بيئة صالحة. يعني أنا من أهل المساجد، معناها ممكن أي واحد من الحاضرين فعلا يكون في عنده أعمال قد يكون من الأولياء. يعني أنا عندما أرى إنسانا كبيرا في السن مريض وما شابه ذلك، يأتي إلى صلاة الجماعة بصعوبة جدا لا يتخلف عنها أبدا، أنا ماذا أقول لهذا الإنسان؟ هذا والله رجل صالح يا أخي. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لذلك أيها الإخوة، قضية أن تعرف الأولياء هذه نعمة كبرى يجب عليك أن تحرص عليها، فربما استفدت منهم دعوة، وربما استفدت منهم نصيحة، وربما انتفعت بخدمتهم، وربما يعني جاءك منهم خير بالمجالسة، بأشياء كثيرة تنتفع منهم وأنت لا تشعر. نعم.
قال: وكنت أدور في القرى لعلي أجد منهم واحدا، فبين أنا يوما في بعض القرى.
قديش الفرق إخواننا بين إنسان يدور هنا في البلد ليبحث عن مطعم ظريف أو محل مدري إيش، وبين إنسان يدور يتجول يبحث عن أولياء الله عز وجل، عسى الله أن يجمعه بولي ينتفع به.
فبين أنا يوما في بعض القرى دخلت مسجدا فرأيت فيه شابا ساكتا، فتقدم إلي وقال لي: أتأذن أن أسألك مسألة؟ فقلت هات. فقال مسألة، فسأل مسألة من أحوال القلب دقيقة فأجبته.
سبحان الله.
فقلت له يقع لك مثل هذه المسألة؟ فقال كثير. فقلت كيف تعمل؟
قال يعني أنا أحيانا بيجي إنسان يسألني عن حكم طلاق، سألني عن موضوع طهارة، موضوع صحة صلاة، موضوع الآن علاقة مالية. أما أن يأتي إلي إنسان يقول لي والله أنا عندي مشكلة في الإخلاص، أعاني كذا وكذا، سبحان الله، هذا شيء نادر، هذا شيء نادر إخوان الأكارم، موجود بفضل الله عند الصفوة من يعني إخواننا وأبنائنا وحتى من نسائنا بفضل الله عز وجل، لكن سبحان الله شيء نادر جدا إخواننا. فلما سأله ماذا قال له؟ أيقع لك مثل هذا؟ يعني هذا كلام تعايشه، والله شيء عجيب. يعني أنت الآن تحاسب نفسك على هذه الدقائق في المسائل؟
فقال كثير. فقلت كيف تعمل؟
الله.
قال أنا إنسان قد لازمت هذا الموضع، فإذا وقع لي مثل هذه المسألة قيد الله لي وليا مثلك فيجيبني، فعلمت صدق قول السري.
سبحان الله. إنه إيش؟ إنه في أولياء حوالي بغداد، نعم، لا يعرفهم الخلق. لاحظوا إخوان الأكارم، يعني فعلا أنت الآن مين ممكن يكون ما بتعرف؟ يعني أنا عندما أجد إنسانا، نعم، يحافظ على فرائضه وعلى نوافله وله عمل دنيوي ويعمل بالحلال ويجتنب الحرام ومتقن لعمله ومداوم على حقوق الخلق وحقوق الخالق وما شابه ذلك، ما الذي يبعد أن يكون هذا ولي؟ والله مبعيد أبدا. طيب أنا عندما أجد إخواننا امرأة، نعم، تقوم بحق زوجها وحق أولادها، تحصن نفسها، تحافظ على فرائضها، نعم، قيام ليل ونوافل بالنهار وملتزمة بيتها وما شابه ذلك، ماذا نقول لها؟ لك والله مبعيد تكون من الأولياء. لذلك إخوتي الأكارم دائما نقول اللهم دلنا على أوليائك وارزقنا الأدب معهم وانفعنا بهم واجعلنا منهم مع تمام عافية. نعم.
عابد آخر. قال أبو جعفر السقاء: خرجت يوما من بيتي في يوم مطير، فإذا عبد أسود مطروح على المزبلة مريض، فجررته فأدخلته إلى بيتي، فلما أمسينا دعاني فقال: يا أبا جعفر لا تفسد ما صنعت، اقعد عندي. قال: وفاح البيت بريح المسك، وصار ريح جبتي وكسائي وجرتي وكوزي وكل شيء في البيت ريح المسك. قال:
مع أنه وين كان؟ على المزابل. هذه الصورة، أما الحقيقة انظروا إخواننا إلى هذا الشيء.
فقال: اقعد عندي. قال ثم قال بيده هكذا: لا تضيق على جلسائي. قال: فسمعته يقول: أندك أندك يا بار خداه، أرفق بي يا مولاي. قال ثم خرجت نفسه.
سبحان الله.
قال: قلت أبيع كسائي، أبيع جبتي فأشتري له كفنا. قال: فطرق بابي قريب من 70 إنسانا، كل يقول: يا أبا جعفر مات عندك إنسان يحتاج إلى كفن.
ما شاء الله.
عابد آخر. عن أبي الحسن بن خيرون صاحب أبي بكر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو بكر عبد العزيز: كنت مع أستاذي، يعني أبا بكر الخلال، وأنا غلام مشتد، فاجتمع جماعة يتذاكرون بعد عشاء الآخرة، فقال بعضهم لبعض: أليس مقبل، يعني رجلا أسود، كان ناطورا بباب حرب، لنا مدة ما رأيناه، فقاموا يقصدونه، وقال لي أستاذي يعني الخلال: لا تبرح احفظ الباب. فتركتهم حتى مضوا وأغلقت الباب وتبعتهم. فلما بلغنا بعض الطريق قال أستاذي: هو ذا، أرى وراءنا شخصا آخر، قفوا. فقالوا لي: من أنت؟ فأمسكت فزعا من أستاذي. فقال أحدهم لأستاذي: بالله عليك إلا تركته. فتركني ومضيت معه فدخل.
لما قال له لا احفظ الباب، ترك الباب هو، سكر ورجع.
ومضيت معه فدخلنا إلى قراح فيها باذنجان مملوء والأسود قائم يصلي. فسلموا وجلسوا إلى أن سلم. وأخرج كيسا فيه يابسة وملح حريش، قال: كلوا. فأكلوا وتحدثوا وأخذوا يذكرون كرامات الأولياء وهو ساكت. فقال واحد من الجماعة: يا مقبل، قد زرناك فما تحدثنا بشيء؟ فقال: أي شيء أنا؟ وأي شيء عندي أحدثه؟ أنا أعرف رجلا لو سأل الله تعالى أن يجعل هذا القراح الباذنجان ذهبا لفعل. فوالله ما استتم الكلام حتى رأينا القراح يتقد ذهبا. فقال له أستاذي، يعني الخلال: يا مقبل، لأحد سبيل أن يأخذ من هذا القراح أصلا واحدا؟ فقال له: خذ. وكان القراح مسقيا، فأخذ أستاذي الأصل فقلعه بعروقه وجميع ما فيه ذهبا. فوقعت من الأصل باذنجانة صغيرة وشيء من الورق، فأخذته وبقاياه معي إلى يومي. قال: ثم صلى ركعتين وسأل الله تعالى، فعاد القراح كما كان، وعاد مكان ذلك الأصل أصل باذنجان آخر. عابد آخر. قال محمد بن داود الرقي: كنت مارا ببغداد، وإذا بعض الفقراء يمر في الطريق، وإذا مغن يغني ويقول: أمد كفي بالخضوع إلى الذي جاد بالصنيع. قال: فشهق الفقير شهقة خر ميتا. قال المؤلف: وقد رويت لنا عن الرقي عن غيره. قال الحسين بن محمد: سمعت الرقي يقول، سمعت العسقلاني يقول: كنت مارا ببغداد، فإذا أنا ببعض الفقراء مارا في الطريق، ومغن يغني ويقول.
ونقول مغني يعني إنسان عادي عم يتكلم بالغناء، لكن العظمة أيها الإخوة ليس في كلام المتكلم، بل في قلب السامع. سمع هذا السامع بقلب معظم لله عز وجل: أمد يدي بالخضوع إلى من جاد بالصنيع، وهو الله سبحانه وتعالى. هو المغني ما أصدق المعنى هذا أبدا، لكن الولي فهم هذا المعنى.
ومغن يغني ويقول: أمد كفي بالخضوع إلى الذي جاد بالصنيع.
الله الله.
قال: فشهق الفقير شهقة خر ميتا. عابد آخر. بلغنا عن أبي الصوفي قال: دخلت في يوم عيد على بعض مشايخنا فرأيت عنده خلا وهندباء، فاشتغل قلبي. وخرجت فدخلت على بعض أهل الدنيا فأخبرته، فدفع إلي صرة فيها دراهم وقال: احملها إلي. فقلت: جئت بها لتستعين بها على وقتك. قال: وما الذي رأيت من حالي؟ قلت له: رأيت عندك خلا وهندبا،
يعني طعام بسيط جدا.
فقال: كأنك افتقدت ذلك، لو كان في بيتي امرأة كنت تفتقدها، قم فوالله لا كلمتك شهرا. فخرجت فضرب الباب في وجهي فسال الدم، فأتيت الشبلية فقلت له: يا أبا بكر، رجل مشى في طاعة الله فانفتح وجهه، ما سبب هذا؟ فقال
أنا ما فعلت شيء، كل ما هنالك أني حاولت أن أقدم له مساعدة لأنه رأيته في ضيق عيش. صاحب البيت إخواننا ماذا نظر؟ أن أنت الآن عم تفتش على بيتي شو ناقص ببيتي وما شابه ذلك، يعني أنت الآن اشتهيت ذلك، أنت الآن نظرت إلى الخل والهندباء وما شابه ذلك، فرأى أن هذا سوء أدب معه في البيت.
فقال لعله أراد أن يأتي إلى شيء صاف يكدره. عابد آخر عن أبي الحسين بن سمعون قال اجتزت يوما على الصراط فرأيت امرأة تلتقط ورق البخل الذي يأتي على الماء، فقلت لا شك أن هذه امرأة فقيرة، فوقفت حتى رجعت فتبعتها فأتت إلى دار فدخلت، فرجعت إلى بيتي فما استقر بي المنزل حتى أتاني خادم معه دنانير ودراهم فقال ادفع هذا إلى محتاج، فأخذته وقمت فأتيت بيت المرأة فطرقت الباب فخرج رجل من خواص مجلسي ومن الملازمين لي، فلما رآني قال ما لك هكذا؟ فقلت جئتكم بهذه الدنانير تستعينون بها على الوقت، فنظر إلي مغضبا وقال يا شيخ تحذرنا من الدنيا وتأتينا بها.
الله عجيب، ثم أنه أنت الآن بالدرس عم تحكي لنا أن أترك الدنيا وكذا، جايب لنا إياها أنت.
ثم رد الباب في وجهي ودخل، فرجعت منكسرا إلى بيتي. ثم قلت في نفسي لا بد أن أعود إليه فأعتذر، فأتيته في اليوم الثاني فطرقت الباب مرارا فلم يجبني أحد، وإذا امرأة من الجيران تقول ما لك يا رجل؟ فقلت لها ما فعل أهل هذه الدار؟ فقالت كان في هذه الدار رجل مع والدته وكنا نتبرك بهم، فجاء بالأمس شيطان فكلمهم بما كرهوا فانتقلوا عنا.
ليه؟ جبل الدنيا لبيتهم عبارة عن عطاء من المال، أزعجهم فتحولوا إلى مكان آخر.
قال فعدت وأنا شديد الحزن على ما فعلت، وجعلت أتفقد مجلسي ولا أرى الرجل. فلما كان يوم عرفة وأنا أتكلم على الناس رأيته في أواخرهم، فلما انقضى المجلس مضيت إليه وسلمت، فرد علي وقال لا تعد ما فات ولا تقل شيئا، فلولا أني أعتقد كلامك دواء لقلبي لم أحضر، وإنما غبت عنك لأن انتقلنا إلى مكان آخر حتى لا نعرف. فقلت ما أتيت إلا معتذرا وما أعود، ثم فارقته.
نقف أخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.